إذا التقى حرفان متماثلان، وشرط الالتقاء هنا التقاؤهما خطا لا لفظا. ما المقصود بالتقائهما خطا لا لفظا؟ يعني التقاء الحرفين خطا من حيث الكتابة، كتابة المصحف، لا لفظا، حتى ندخل الإدغام، حتى ندخل كلمة إنه هو السميع العليم، ونخرج أنا نذير مبين. يعني لذلك ابن الجزري لاحظ هذا الشرط ولم يأتي به الإمام الشاطبي رحمه الله، سهى عن ذلك أو تركه للعلم به، ولكن ابن الجزري أشار إذا التقى خطا خطا، لأن كلمة أنا نذير التقيا النونان، التقيا لفظا، ولكنهما لم يلتقيا خطا، لأن أنا تكتب بألف، فلذلك لا نضغم، مع أنها دخلت في قاعدتنا من حيث اللفظ، التقى النون بالنون ولكن لا يضغم، أنا نذير لا يضغم. لماذا؟ لأن النونين لم يلتقيا خطا. أما إنه هو السميع العليم فالتقى الحرفان خطا وإن لم يلتقيا لفظا، لأن بينهما واو الصلة، إنه هو بينهما واو الصلة، ولكن في المصحف لم تكتب هذه الواو. إذا التقى حرفان متماثلان فإما أن يكونا في كلمة وإما أن يكونا في كلمتين، فإن كان الحرفان في كلمة واحدة فلم يضغم السوسي عن أبي عمرو إلا كلمتين في القرآن كله، أولاها في سورة البقرة: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، والثانية في سورة المدثر وهو قوله تعالى عن المجرمين: ما سلككم في سقر، الكاف في الكاف، التقى الحرفان في كلمة واحدة لا يضغم أبو عمرو من رواية السوسي عنه إلا هذين الحرفين، إلا في هذين الكلمتين، وما عدا ذلك فلا يضغم في كل القرآن. إذا التقى حرفان متماثلان في كلمة واحدة فلا يضغم، مثل قوله تعالى: بأعيننا جباههم، يعني بأعيننا، التقى نونان في كلمة واحدة فلا يضغم ذلك. وجوههم، التقى الهاءان في كلمة واحدة لا يضغم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، كذلك لا يضغم. فيختصر الإدغام الكبير في المتماثلين في كلمة واحدة، الحرفان المتماثلان في كلمة واحدة يختصر بهاتين الكلمتين: مناسككم وما سلككم. لذلك قال الشيخ رحمه الله: ففي كلمة عنه عن أبي عمرو مناسككم وما سلككم، وباقي الباب ليس معولا، باقي الباب مما التقى فيه الحرفان في كلمة واحدة ليس معولا، لا يعول عليه ولا يعتمد عليه في الإدغام فلا يضغم. ثم دخل في الثاني وهو التقاء الحرفين في كلمتين، ولا يكون هذا إلا إذا كان الحرف الأول آخر كلمة، إلا إذا كان الحرف الأول آخر كلمة والحرف الثاني أول كلمة تليها. فلذلك قال: وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من إدغام ما كان أولا. وما كان من مثلين في كلمتيهما، في كلمتيهما، وما كان من مثلين متماثلين في كلمتيهما في كلمتين، بأن كان الحرف الأول في آخر كلمة والثاني في أول كلمة تليها، فلا بد من إدغام ما كان أولا، لا بد من إدغام الحرف الأول في الثاني. وهنا في الاصطلاح في الإدغام عندنا المدغم والمدغم فيه، فالحرف الأول اسمه مدغم والثاني مدغم فيه، فلا بد من إدغام ما كان أولا أي في الثاني. قال الشيخ أبو شامة رحمه الله شارح هذا الكتاب، وهذه مسألة مهمة انتبهوا لها، يقول: هذا الإدغام في المثلين من كلمتين يأتي في القرآن في 17 حرفا، لأن عشرة من باقي الحروف لم يلتقي منها مثلان متحركان في القرآن كله، يعني هناك حروف لم تلتقي مثلها في القرآن، وهي الجيم الجيم لم تلتقي بجيم في القرآن كله، وكذلك الخاء المعجمة والدال والذال والزاي والشين المعجمة والصاد والضاد والطاء والظاء، هذه 10 أحرف لم تلتقي بمثلها أبدا في القرآن، فلذلك لا تدخل في بابنا. فباقي الحروف كم؟ 28، 17، والهمز، الهمز أيضا إذا التقت بهمز أخرى فلا إدغام فيها وإنما فيها التسهيل، وكلام كثير سيأتي فيما بعد. فإذا وقع حرف مثل التقى بمثله في كلمتين فيدغم أبو عمرو برواية السوسي عنه مطلقا في القرآن كله بدون أن يتقيد بكلمتين كما تقيد في مناسككم وما سلككم. ثم ضرب المثل فقال: كيعلم ما فيه هدى وطبع على قلوبهم والعفو وامر تمثلا. هذا ضرب للمثل وتشمل جميع ما شابهها في القرآن كله. يعلم ما التقاء ميمين متماثلين، يعلم ما ويعلم ما تخفون ويعلم ما تبدون. نعم، فيه هدى، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وطبع على قلوبهم، وطبع على قلوبهم، والعفو وامر، خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وفي هذا إشارة من الإمام الناظم رحمه الله إلى أنواع المدغمات، إلى أنواع الحروف المدغمة. فحرف المدغم ليس المدغم فيه الحرف الأول، إما أن يقع بعد حركة مثل يعلم ما فيه، أو يقع بعد ساكن معلل، ساكن حرف علة يعني حرف مد أو لين كما فيه هدى، أو يقع بعد، أي يقع المدغم بعد ساكن صحيح وسيأتي الكلام عليه مثل العفو وامر. ثم قال الشارح وضرب الأمثلة الباقية: الباء مع الباء مثل قوله لذهب بسمعهم وأبصارهم، التاء مع التاء مثل قوله تعالى وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، والثاء مع الثاء لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، والحاء مع الحاء وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، والراء مع الراء فاستغفر ربه، والسين مع السين وترى الناس سكارى، والعين مع العين وطبع على قلوبهم، والغين مع الغين ومن يبتغ غير الإسلام. ثم قال الشارح وليس في القرآن للغير مثله للغين غيره، يعني لم يلتق الغين بغين مثله إلا في هذه الكلمة. والفاء مع الفاء تعريف في وجوههم، والقاف مع القاف كقوله تعالى فلما أدركه الغرق قال آمنت، والكاف مع الكاف إنك كنت بنا بصيرا، واللام مع اللام جعل لكم، والميم مع الميم كما سبق تعلم، والنون مع النون وأحسن نديا، والواو مع الواو كقوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة، والهاء مع الهاء إنه هو السميع العليم، والياء مع الياء نودي يا موسى، والأمثلة كثيرة. المهم القاعدة معلومة: إذا التقى الحرفان المتماثلان في كلمتين فتدغم الحرف الأول في الثاني في القرآن كله ما لم يأتي شرط من الشروط الآتية: إذا لم يكن تا مخبر أو مخاطب أو المكتسي تنوينه أو مثقلا. إذا لم يكن الحرف الأول وهو المدغم تاء مخبر، تاء مخبر تاء الذي يخبر عن نفسه أي تاء المتكلم كنت فعلت هذه تاء المتكلم، أو مخاطب تاء ضمير المخاطب أنت عملت فعلت وما شابه ذلك، إذا لم يكن تاء مخبر أو مخاطب هذان اثنان، أو المكتسي تنوينه أي الذي اكتسى تنوينه جعل التنوين مثل الثياب حرف اكتسى بالتنوين، والإدغام يعني يأخذ ويعري الحرف من هذا الاكتساء فلا يدغم، أو مثقلا أو كان الحرف الأول مثقلا. هذه حالات أربعة لا يدغم فيها الحرف الأول في الثاني: إذا كان تاء مخبر كقوله تعالى كنت ترابا، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، هنا التقى التاءان ولكن لا يدغم لأن تاء مخبر تاء متكلم، وكذلك المخاطب: وما كنت تتلو من قبله من كتاب، لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وما كنت تتلو، فالتاء هنا لا تضغم في الثانية لأنها تاء مخاطب، المكتسي تنوينه، الحرف المنون لا يضغم في الثاني. سيضرب المثل لذلك: واسع عليم، كقوله تعالى واسع عليم لا إدغام فيه. أو مثقلا، أو الحرف المشدد، كقوله تعالى فتم ميقات ربه 40 ليلة. فضرب الأمثلة، ولو لم يضرب الأمثلة لكان كافيا، ولكنه تطوع فذكر الأمثلة فقال: ككنت ترابا لتاء المخبر، أنت تكره لتاء المخاطب، واسع عليم للمنون، تم ميقات للمثقل. مثل هذه الكلمات للقاعدة السابقة، فما شابهها فلا تضغم، تم ميقات ربه لا تضغم. ولكن هذا لا تختص بالميم، يعني أينما ورد حرف مشدد فلا تضغم في مثله، كقوله تعالى مس سقر وخر راكعا وأناب وأحل لكم، كل ذلك لا إدغام فيه لأن الحرف الأول مشدد. وكذلك المنون أينما ورد في القرآن كله لا تضغم بمثله. هذه هي القاعدة المجملة. القاعدة المجملة ما هي؟ إذا التقى الحرفان المتماثلان في كلمة واحدة نضغم في مناسككم وما سلكم فقط، أما إذا كان في كلمتين ففي كل القرآن كله ما عدا الحالات الأربعة المذكورة: تاء المخاطب، تاء المتكلم أو المخاطب، أو المنون، أو المثقل. هذه قاعدة كلية. ما يأتيك بعد هذا فروع تتعلق بالقواعد السابقة. لذلك قال: وقد أظهروا في الكافي يحزنك كفره، إذ النون تخفى قبلها لتجملا. وقد أظهروا، أظهر الرواة عن السوسي عن أبي عمرو في الكافي يحزنك كفره، في سورة لقمان قوله تعالى ومن كفر فلا يحزنك كفره، استوفت الشروط السابقة، كاف التقى بكاف آخر في كلمتين فلا مانع من الإدغام ظاهرا، لكن ثبتت الرواية باستثناء هذا الحرف فلا يدغم الكاف في الكاف هنا، مع أنه استوفى الشروط ولم يقع في المحظورات الأربع، ولكنه لا إدغام لأن الرواية ثبت فيها الاستثناء. فلا يحزنك كفره لا إدغام لأحد، وهذا كان كافيا، ولكن ذكر العلة، يعني العلماء يذكرون بعض الأماكن علة الإظهار ما هو هنا، فقال إذ النون تخفى قبلها لتجملا. ذكروا من ضمن العلل أن النون أخفيت قبل الكاف في يحزنك، نون ساكنة جاءت بعدها الكاف إخفاء، والإخفاء شبيه بالإدغام، فكأن الحرف صار مدغما والمدغم كأنه مشدد، فلأنه شبه حرفا مشددا فلذلك لا يدغم، وترك الإدغام وترك الإدغام لتجمل، لتكون الكلمة جميلة بإخفائها لا بإدغامها. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، كل القراء قرأوا بالإظهار بما فيهم أبو عم. ثم قال: وعندهم الوجهان في كل موضع تسمى لأجل الحذف فيه معللا. عندهم عند المصنفين من المشايخ وعند الرواة عن السوسي عن أبي عمرو الوجهان. ما المقصود بالوجهين هنا؟ الإدغام والإظهار. في كل موضع، في كل مكان تسمى لأجل حذف وقع فيه، لأجل الحذف الذي وقع فيه تسمى معللا، يعني تسمى أخذ اسم المعلل، صار معللا بماذا؟ لسبب حذف وقع فيه. ثم ضرب الأمثلة فقال: كيبتغي مجزوما وإن يك كاذبا ويخلو لكم، كل ذلك عن عالم طيب الخلا. قال العلماء: الكاف في كيبتغي استقصائية، يعني لم تترك مثلا آخر، هي كلمات ثلاثة في القرآن كله، فما كان لها داعي، لأن إذا قلنا كيبتغي كأن هناك كلمات أخرى، لا، الكلمات التي ورد فيها الوجهان هي هذه الكلمات الثلاث في القرآن كله، أولها في سورة آل عمران ومن يبتغ غير الإسلام دينا، ورد فيه الوجهان. ولماذا ورد فيه الوجهان؟ لأجل علة وقعت في الحرف الأول. يبتغي أصلها يبتغي، لأنها الفعل ابتغى يبتغي، ياء فيه ياء، حذفت هذه الياء لأجل الجزم كي يبتغي حالة كونه مجزوما. قوله تعالى ومن يبتغي دخلت من الشرطية وهي تجزم الفعل المضارع فجزمت، وعلامة الجزم حذف حرف العلة فيها، فصار ومن يبتغي حذفت هذه الياء من أجل جزم وقع فيه. ولأن الحرف الأول وهو الغين تعلل بسبب حذف وقع فيه فترك فيه الإدغام عند من ذهب إلى إظهاره. ومن يبتغ غير الإسلام، ويجوز لك أن تقرأ لأبي عمرو من طريق السوسي ومن يبتغي غير الإسلام بالإظهار، جاز لك الإدغام والإظهار وأنت مخير، وليس هناك وجه مقدم عن الآخر، ففي كلا الوجهين بأيهما قرأت فقد أصبت. ومن يبتغي غير الإسلام. والثاني وإن يك كاذبا، الثاني من حيث ترتيب الناظم ومن حيث ترتيب القرآن فهو الثالث، لأن يك كاذبا في سورة غافر، قبله يخلو لكم في سورة يوسف، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم. الأصل في يخلو بالواو لأنها من خلا يخلو، وإنما حذفت هذه الواو لأجل الجزم لأنها وقعت جوابا لفعل الأمر، اقتلوا يوسف أو اطرحوه ماذا يحصل؟ يخلو لكم وجوابكم. فهنا كلمة يخلو مجزومة بفعل الأمر السابق فحذفت الواو، فالتقى اللامان من أجل حذف الواو، فلذلك جاز الإظهار هنا، تظهر يخلو لكم وتضغم إن شئت، يخلو لكم وجه أبيكم وإن شئت يخلكم وجه أبيكم. والثالثة في ترتيب القرآن قوله تعالى وإن يك كاذبا، وإن يك كاذبا في قوله تعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه. ففيه الوجهان، وإن يك كاذبا بالإظهار وإن يك كاذبا بالإدغام. والحذف الذي وقع فيه أن أصل الكلمة يكون، دخلت عليه إن الشرطية فجزمت، ثم لما جزمت النون حذفت الواو من أجل التخفيف فبقيت الكلمة يكو، فالتقى الكافان على هذا الحد، وقع فيه يعني حذف حرفين واو ويا ونون، أصلها يكون صارت يكون ثم حذفت الواو فصارت يكو، فجاز الإظهار والإدغام. فهذه الكلمات الثلاث لأبي عمرو وجهان، الإظهار والإدغام. ثم ذكر ذلك فروع، ثم ذكر بعد ذلك فروع أخرى تتعلق بذكر بعض المصنفين واستثناء بعضهم لكلمات عن الإدغام، فذكر الناظم رحمه الله ردا عليهم. فما يأتيك بعد هذا كلمات متفق عند أبي عمرو بالإدغام في طريق الشاطبية والتيسير، ويرد عليهم في ترك الإدغام، فقال ويا قوم ما لي ثم يا قوم من بلا خلاف على الإدغام لا شك أرسلا. هذه الكلمة يا قوم ما لي ثم يا قوم من، أشار إليها خوفا من أن تطابقها بالقاعدة السابقة، لأن كلمة يا قوم أصلها يا قومي، قومي بياء، لأن خطاب لقومي، قومي يا قومي من ويا قومي مالي أصلها قومي، فهل فيها الإظهار والإدغام كما سبق؟ لا، لأن هذه أصلا ليست مجزومة وإنما حذفت من أجل التخفيف، والأصل في اللغة الفصيحة حذف الياء من قوم، يقول الرجل يا قوم ولا يقول يا قومي، مع أن أصل الكلمة يا قومي. فهنا تضغم الميم في الميم قولا واحدا، ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، وفي سورة هود يا قوم ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم. فلذلك قال الشيخ ويا قوم ما لي ثم يا قوم من بلا خلاف على الإدغام لا شك في هذا الإدغام، أرسل هذا الإدغام وأطلق بلا خلاف بين الرواة عن السوسي عن أبي عمرو. ثم قال وإظهار قوم آل لوط لكونه قليل حروف رده من تنبلا، إظهار بعض المصنفين وبعض ناقلين عن السوسي عن أبي عمرو لفظ آل لوط لكونه قليل حروف، لكونهم عللوا الإظهار لكون آل حروفه قليلة فلذلك لا نطغم. هذا الإظهار رده من تنبلا، رده من تنبلا، من صار نبيلا في هذا العلم ومن رسخت قدمه فيه، أو من تربل من مات من المشايخ، يعني ردوا هذا الإظهار. لماذا؟ علل المظهرون آل لوط بأن كلمة آل وهي تتكون من ثلاثة أحرف الهمز والألف واللام قليلة الحروف فلذلك لا نضغم، لأن الحرف الكلمة قليلة الحروف لو أضغمنا ينحذف منه حرف فتتعرض لمشكل. المهم ذكروا ذلك، لكن يقول هذا الإظهار مردود ومرفوض بإضغام لك كيدا. رد هذا الذي تنبل، رد هؤلاء العلماء بإضغام لك كيدا. سألوا المظهرين هل تضغمون قوله تعالى فيكيدوا لك كيدا؟ فقالوا نعم نضغم الكاف في الكاف فيكيدوا لك كيدا. فقالوا إذن لك أقل حروفا من آلة بإضغام لك كيدا، يعني رده من تنبل بإضغام لك كيدا، أنتم تضغمون لك كيدا مع أن لك أقل حروفا من آلة، فلما التزمتم إضغام لك كيدا فلا بد أن تلتزموا بإضغام آلة بإضغام آل لوط كذلك. ثم قال الشيخ الناظم ولو حج مظهر بإعلال ثانيه إذا صح لاعتلى. يقول ولو حج مظهر، ولو احتج المظهر بآل لوط الذي أظهر آل لوط، لو احتج بإعلال ثانيه، إعلال ثاني آل وهي الألف بعد الهمز، إذا صح نقلا لاعتلى في الحجة، يعني كأنه يلقن لهم الحجة، يقول لهم بدل أن تعتلوا بقلة حروف آل كان المفروض أن تجعلوا العلة أن كلمة آل الحرف الثاني منها معلل. ثم ذكر العلة ما هي، فإبداله من همزة هاء نصلها، وقد قال بعض الناس من واو نبدلا. كلمة آل أبدلت الألف، الألف هي الواقعة بعد همز، بعد همزة آل. هذه الألف فيها وجهان في اللغة، من حيث اللغة، فبعض العلماء قالوا إن أصل كلمة آل أهل، أهل، فإبداله من همزة هاء نصلها كانت أولا أهل ثم أبدلت إلى همز فصارت أأل، ثم طبقت عليها القاعدة العامة التي ستأتينا في باب الهمزات، وهو إذا وقعت همزتان الثانية منهما ساكنة أبدلت ألفا فصارت آلا، يعني أصلها أهل أضغمت إلى همز فصارت آل ثم أبدلت إلى ألف فصارت آل. هذا وجه. والوجه الثاني، وقد قال بعض الناس من واو أبدلا، قال بعضهم لا أصلها أولا، وهناك قاعدة صرفية تقتضي مثل ذلك، إذا تحرك الواو بعد همز أن يبدل إلى ألف فتصير آلا، فكان أصلها أولا، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فصارت آلا، قاعدة صرفية مشهورة، مثل قال أصلها قولا، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فصارت قال، أصلها أولا ثم تحولت إلى آلا، هكذا قال بعض الناس. نعم. المهم هذا كله، هذا الكلام كله من الناظم رحمه الله أن يثبت إضغام آل لوط في قوله تعالى فلما جاء آل لوط المرسلون، آل لوط المرسلون يضغم قولا واحدا ولا يلتفت إلى من ذهب إلى الإظهار. وما ذكر من العلة، يعني لما سئل المظهرين لما تظهرون، قالوا لأن آل قليلة الحروف، فرد عليهم بإضغام لك كيدا. ثم صوب لهم الناظم الحجة، قال لهم بدل ما تقولوا إن آل قليلة الحروف، لو كنتم قلتم إن آل الحرف الثاني منها معلل والمعلل لا يزاد له العلة لأن الإضغام علة أخرى لكان ذلك أصوب، ولكن إذا صح، ولكن لم يصح، فالصحيح إضغام آل لوط قولا واحدا. ثم قال وواو هو المضموم هاء كهو ومن فأضغم ومن يظهر، فبالمد عللا. وواو هو المضموم هاء، واو هو المضموم هاء الذي هاؤه مضموم، يعني يحترز من الذي هاؤه ساكن وهو، لأن أبو عمرو سيأتينا، أبو عمرو يقرأ وهو فهو لهو وما شابه ذلك بإسكان الهاء، فإذا وقعت هاء مضمومة يعني لم تسبق بواو ولا بفاء ولا بلام فكانت هو هاؤها مضمومة، وجاءت بعدها واو أخرى فأدغم، وواو هو المضموم هاء كهو ومن في قوله تعالى هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، هل يستوي هو ومن يأمر، أدغم هذه الواو في الواو، هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، قولا واحدا أدغم ولا تظهر، لكن هناك من أظهر ومن يظهر، فبالمد عللا الذين أظهروا كذلك طولبوا بالحجة، لما تظهرون؟ قالوا والله لأن الواو هنا حصارت حرفا مديا. لماذا؟ لأننا عندما نريد أن نطغم الواو في الواو لا بد وأن نسكن، قاعدة الإضغام أصلا عندما تطغم حرفا في آخر لا بد أن تسكن الحرف الأول، فلما أسكننا الحرف الأول وهو واو هو أردنا الإضغام هو ومن، صارت هو، فلما صارت واوا حرفا مديا فيمتنع الإضغام، لأن القاعدة تقتضي أن حرف المد لا يضغم في حرف مد آخر مثل قالوا وهم لا تضغم، فلذلك نظهر. تعللوا بهذه العلة، ولكن رد عليهم بما سيأتي، قال ويأتي يوم أضغموه ونحوه ولا فرق ينجي من على المد عولا. هؤلاء المظهرون أنفسهم في واو هو ومن أضغموا يأتي يوم وما شابه ذلك وما شابهها، ويأتي يوم أضغموه ونحوه مما وقعت الياء فيه يعني بعد حرف متحرك، ولا فرق ينجي من على المد عولا، لا فرق بين يأتي يوم وهو ومن، من على المد عولا لا فرق ينجي ويظهر قول من ذهب إلى الإظهار، يعني يريد أن يقول إن الذين ذهبوا إلى إظهار هو ومن متعللين بأن الواو صارت مدية ألزموا بكلمة يأتي يوم، سئلوا هل تضغمون؟ قالوا نعم. قالوا فما الفرق بينهما؟ لأننا لما إذا أردنا إدغام يأتي يوم نسكن الياء فتصير مدية كذلك، يأتي من قبل أن يأتي يوم نضغم فنقول من قبل أن يأتي يوم، ولكن لكي نضغم لا بد من أن نسكن أولا فتصير ياتي ياتي، سكنت هنا فصارت مدية، فلما لم تظهروا هنا كما أظهرتم هناك؟ فلا فرق بينهما، ينجي الورطة أو ينجي من ذهب، ينجي من الورطة الذي ذهب إلى الإظهار، يعني تورطوا في إضغام هذا، أنتم أضغمتم هذا وأظهرتم ذاك، لماذا؟ لا فرق بينهما. فحاصل الكلام أن قوله تعالى هو من مضغم قولا واحدا ولا يلتفت إلى من ذهب إلى الإظهار. ثم قال وقبل يئسن الياء في اللاء عارض سكونا أوصلا فهو يظهر مسهلا، قبل يئسن الياء في اللاء عارض سكونا أوصلا، قوله تعالى في سورة الطلاق واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، كلمة اللائي في سورة الأحزاب وفي سورة الطلاق وردت فيها قراءات، منها همز بعدها ياء اللائي كما قرأ حفص عن عاصم مع مجموعة، ومنها حذف هذه الياء اللائي، ثم بعد حذف هذه الياء هذه الهمز التي بقيت اختلف القراء فيها، فبعضهم قرأوها بالتسهيل اللائي وبعضهم بالتحقيق اللائي، وانفرد أبو عمرو والبزي بوجه آخر وهو إبدالها إلى ياء، هذه الهمزة أبدلت إلى ياء فصارت اللاي، ثم كان بعدها حرف مد فصارت من باب المد اللازم اللاي. ففي قوله تعالى واللائي يئسن عندما نقرأ بهذه القراءة وهي إبدال هذه الياء، إبدال هذه الهمزة إلى ياء، تلتقي هنا ياء آني، التقت هنا ياء آن، اللاي جاءت بعده ياء يائسنا، فهل نضغم أو نظهر؟ أولا قال بعض الشراح لم تكن هناك حاجة لذكر هذه الكلمة في هذا الباب. لماذا؟ لأننا في كلامنا عن اللاي يائسنا إنما نتكلم عن ياء ساكنة جاءت بعدها ياء أخرى، وبابنا هذا باب الإضغام الكبير، إنما يتكلم عن حرف متحرك أضغم في متحرك آخر، فما كان هناك ضرورة لذكرها. ولكن ذكر الناظم رحمه الله في هذا الباب لحكمة أخرى، وهو أن الباب كله متعلق بالإضغام، فرجح الإظهار وإن التقى الياءان، ثم ذكر العلة فقال: وقبل يائسنا الياء في كلمة اللاء عارض، الياء في اللاء عارض ما كانت موجودة أصلا، وإنما جاءت من أجل علة وقعت فيها، وهو أن أبا عمرو قرأ بإبدال هذه الهمزة. أبو عمرو له وجهان: تسهيل هذه الهمزة كالياء، وفي هذه الحالة لا إضغام قولا واحدا، واللاي يئسن، واللاي يئسن كالياء. والوجه الثاني إبدالها إلى ياء، ففي حالة إبدالها إلى ياء هذه الياء عارضة سكونا، سكونها أصلا عارض، أو أصلا أصلها عارض لأن أصلها همز وأبدلت إلى ياء، أو سكونها عارض جاء لأجل الوقف، لأجل هذا العروض فهو يظهر حالة كونه مسهلا راكبا طريق السهل. قال العلماء: عندما نظهر هذه الياء ولا نضغمها في أختها اللا يئسنا، لا بد لنا من سكت لطيف، سكت قصير، كما ذكروا في قوله تعالى في سورة الحاقة: ما ليهلك عني سلطانية، ما ليهلك عني سلطانية. ذكروا أن من قرأ، من أراد أن يقرأ بغير الإضغام لا بد وأن يسكت سكتا لطيفا: ما ليهلك عني سلطانية. فكذلك هنا من أراد أن يقرأ بالإظهار لا بد وأن يسكت، فيقرأ هكذا: واللاي يئسن من المحيض، واللاي يئسن، سكت يفصل بينهما، لولا هذا السكت لا يمكن الإظهار أبدا، فلا بد من الإضغام. إذن قال العلماء: كلا الوجهين صحيحان، من أراد أن يضغم فليضغم، واللاي يئسن من المحيض، ومن أراد أن يظهر فليظهر، ولكن مع السكت، واللاي يئسن من المحيض من نسائكم. هذه فروع تتعلق بالقواعد السابقة، وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد.